أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الكرام والأحباب، فلازلنا مع كتاب فقه الصلاة، وتتمة اللقاء الماضي أو الكلام في اللقاء الماضي قد انتهى حول صلاة التطوع وإخفائها وأفضليتها في البيت. وصلاة التطوع كما تعلمون أيها الكرام، صلاة التطوع إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة، يعني ممكن تتطوع في أي وقت على إطلاقها، اللهم إلا الأوقات المنهي عنها، وسيأتي معنى ذلك. وإما أن تكون الصلاة مقيدة بصلاة أخرى وهي النوافل، فهو النوافل هي الخاصة بالصلاة، إما أن تكون سنة قبلية وإما أن تكون سنة بعدية. وتحدثنا في اللقاء الماضي حول سنن الصلاة المؤكدة، كم ركعة؟ كم؟ 12 ركعة ولا 12 ركعة؟ كم شيء؟ 12 ركعة. 12 ركعة صح يا شيخ؟ هذه لغوية، يعني في واحد ريح ناس يقول 12 يضرب من 12 ولا 12. يقول لك سكن تسلم، سكن تسلم. يقول لك مثلا يعني قتل المجاهد الكافر، فنقول قتل المجاهد الكافرة. لو جيت واحد شكلها مش عارف يقول لك قتل المجاهد الكافر، لا خلاص لا فتحة ولا صم، سكن تسلم. فهو ما تلاقي واحد ما بيسكن كده على طول ترى انه مش عارف باللغة، يعني حاول يسكن. فقلنا السنة المؤكدة كم ركعة؟ 12 ركعة، كما ثبت في صحيح مسلم وجاء بينها في رواية الترمذي، 4 قبل الظهر واثنين بعده، وأربعا أو اثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين بعد الفجر. وأكدنا على زيادة ركعتين في سنة الفجر، في سنة الظهر البعدية، حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 4 قبل الظهر 4 بعده حرمه الله على النار، وإن كانت ليست مؤكدة. ذكرنا أيضا 4 قبل العصر وإن كانت ليست مؤكدة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4. وقلنا بأن هناك سنة قبل كل صلاة سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة، المؤكد منها في الفجر والعصر، في الفجر مؤكد منها في الفجر والظهر، وإن كانت هناك سنة بين كل أذان وإقامة، كما في حديث عبد الله بن مغفل الذي رواه الجماعة وأكد في المغرب بالذات، كما في حديث البخاري أيضا من حديث عبد المغفل الحديث الأول، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. في الثالثة قال لمن شاء، وفي حديث آخر صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. والليلة بإذن الله تعالى مع حكم صلاة النافلة جماعة، هل يجوز أن تصلي النافلة في جماعة؟ هل يجوز أن تصلي النافلة في جماعة؟ نعم يجوز، وثمة أدلة أذكر لكم ثلاثة منها. الدليل الأول حديث عتبان بن مالك، الدليل الأول حديث عتبان بن مالك في الصحيحين أنه قال، أي عتبان بن مالك، يا رسول الله إني قد أنكرت بصري. يعني أنكرت بصري؟ بصر ضعف مش عارف يمشي مسط الناس من ضعف بصري. إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم. يعني أنا مش عارف أمشي وفي وادي بينه وبينهم المطر بينزل عليه بيملأ الوادي، فلما بينزل المطر ما عرفش عدي وإلا هغرق وإلا هغرق سرطين وممكن يحصل حاجة. ولم أستطع أن آتي مسجده فأصلي به، مش قادر أروح أصلي به. ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، يعني أنا عامل حتة في بيتي كده مسجد، عامل حتة في بيتي عملت أوضة كده فضيتها من كل العفش، بمعنى يعني كان ما كانش عندهم عفش زي ما أنت متفاهم يعني، وفرشتها مش بقيت طبعا زي حالتنا، كان ممكن بس عملها بالقص ولا الطوف سواه خلاص. فأتخذ مصلى، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله، إن شاء الله جايبك. قال عثمان فغدا، غدا يعني مش إمتى، في الغدوة في الصباح. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، يعني الساعة 10-11 الصبح حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، إنما صد خبط فأذن له عبد الله بن مالك، فلم يجلس حتى دخل البيت. ثم قال لما دخل ما عادش جاي غلط، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فين الحتة اللي انت اعتقد مالك دعوات ما تحب أصلي فيها؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. دول ايه؟ نافلة يقينا. قال كثير من العلم بأنهما الضحى، وأخذوا يعني دليلا من هذا على جواز صلاة الضحى في جماعة، ولكن عموم حال النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلى في إفراد، أن تصلى إفراد، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لما أقول من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن مين؟ عن ابن عباس، أقول ابن عباس وأبي عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى وراءه عبد الله بن عباس في بيت ميمونة صلاة الليل في جماعة. والحديث بطوله يقول ابن عباس بت عند ميمونة وهي خالته، ميمونة خالة عبد الله بن عباس، فاضطجعت، حديث عجيب والله فنه، فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، يعني السرير كده النبي نام جنب السيدة ميمونة بالطول عبد الله بن عباس بالعرض عند الرجلين كده خالته وجوز خلفه أو زوج خلفه عليه الصلاة والسلام. فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه. خلي بالك ابن عباس رايح عشان يعرف النبي بيعمل إيه عشان يتعلم منه. قال فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، نابولينا للأسف بالسهر حتى منتصف الليل، إنما النبي عليه الصلاة كان ينام حتى منتصف الليل أو قريبا منه. فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، وهذه من السنن التي يعني ينبغي أن تحييها. لما تقوم من النوم تعمل إيه؟ تعمل كده هتفوق، وقبل ما تفوق هتاخد أجر إنك اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات مسح النوم عن وجهه، في بعض الروايات مسح النوم عن عينيه. هتقوم من النوم عينك ملزقة وشك خامل، هتقوم عامل ايه؟ بتقوم بتقلب على السرير، مش هتقوم الا بعد الفجر. لا، اول ما تقوم امسح النوم عن وجهك وعن عينك، تفرك عينيك كده تفوق، وقبل ما تفوق تاخد اجر الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يمسح النوم عن وجهه، وفي رواية قاعدة، يبقى دي ثالث حاجة عشان تفوق، تمسح النوم عن عينك وبعدين تمسح النوم عن وجهك، وبعدين مش تفرد ظهرك، هتفرد ظهرك هتقوم مش هتنام، او هتفرد ظهرك مش هتقول لك عليك نوم طويل ليل طويل فرك، تعمل ايه؟ اقعد. ونصيحتي لك ما تقعدش على السرير، هتفضل تقول قاعد قاعد طبك اركب، ممكن تنوي تركب طبك، لا قوم من على السرير اقعد على الارض. كان بعض الناس طيبين يحط جنب السرير طبق او شفشق فيه ميه، اول ما يقوم يحط ايده الميه يمسح وشه، بدل ما زوجتي هي اللي تنضح الماء في وشي انا انضح الماء في وشي نفسي. في رواية قعد فنظر الى السماء ثم قرأ 10 آيات من آل عمران. طبعا قعد فنظر الى السماء يبقى قاعد فين؟ البيت له سقف، البيت له سقف يبقى قاعد فين؟ في حتة قريبة من يبص لها السماء. ثم قعد فنظر الى السماء ثم قرأ 10 آيات من آل عمران. في رواية قرأ 10 آيات الخواتم من سورة آل عمران. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شن معلقة بتاع كده فيها مية متعلقة، فتوضأ فأخذ الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، يعني بيبارك فيه. قوم يا احمد كده كده عملي بقى، وقف مثلا عبد الله الناس وقف جنب النبي كده، فعمل ايه؟ عمل كده، يعني ايه؟ يعني كانه بيقول بلسان الحال ربنا يبارك فيك ما شاء الله عليك يا ابني، انت واقف تصلي زي زياده زيادة على الحديث مدرجة. فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يبتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. كام أول امتاج؟ ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. كان دول 13. عشان كده العلماء بيقولوا ان صلاة الوتر، حديث عائشة لو ما صلى صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير اكثر من 11 ركعة، ومع الحديث ده بعضهم قال ربما كان النبي ينوع او ربما لم ترى عائشة، او بعض العلماء جمع قال ربما الركعتين الاوليين هما سنة العشاء، وقيل سنة الفجر الركعتين الاخرى، لكن اقرب ان سنة العشاء، وربما يكون يعني هذا احيانا وهذا احيانا والله اعلم. ثم اضطجع يعني نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء المؤذن فقام وصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. يبقى الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الان صلاة الوتر او صلاة قيام الليل او صلاة التهجد في جماعة. الدليل الثاني، الدليل الثالث قريب من الدليل الاول. الدليل الاول كان مين؟ صحابي كان اسمه ايه فاكرين؟ لا، الدليل الاول عبان بن مالك، ابن مالك اللي جه قال النبي صلى في البيت، حدث هذا او قريبا منه مع ام انس بن مالك، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيتها لتتخذه مسجدا، فارسلت انس بن مالك كما ايضا في الصحيحين ارسلت ام سليم انس بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يصلي في بيتها لتتخذه مصلى. قال انس بن مالك فصليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا. ففي هذه الاحاديث دليل على جواز صلاه النوافل جماعه، لكن هذا لم يكن في السنن الراتبة التابعة للفرائض، وكذلك لا تتخذ عادة لتشبه بها الفريضة، إذ لم يكن هذا من عادته صلى الله عليه وسلم ولا من عادة أصحابه، يعني مش عادة إنما جائز يفعل أحيانا. خامسا، جواز صلاة التطوع جالسا، جواز صلاة التطوع جالسا. روى البخاري وأبو داود والترمذي من حديث عمران بن عصيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم. عمران بن حصين هو نفسه اللي النبي قال له أيضا في الصحيح صحيح البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ابتداء لو أن الإنسان عادته أن يصلي مثلا قيام الليل قائما، وجاء في يوم فتعب أو مرض فقام الليل قاعدا له الأجر كاملا كأنه صلاه قائما، لأن في الله يجزاك لأن في عذر. لكن هل يجوز أن يصلي قاعدا صلاة النفل؟ هل يجوز أن يصلي قاعدا؟ لعلش عمران بن حصان اللي قلته لك ليصلي قائما فإن لم تستطع فده فرض. يبقى القيام مع القدرة هذا ركن أو شرط لصحة الصلاة، هذا فرض. أما فرض النفل التطوع اللي بتكلم عنها فيجوز أن تصلي قاعدا وإن كنت تستطيع أن تصلي قائما، يجوز أن تصلي قاعدا وإن كنت تستطيع أن تصلي قائما. لكن لو أنت مش مستطيع تقوم وصليت قاعدا عندئذ الأجر لك تماما. حديث النبي عليه السلام صلى النبي إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل من الأجر صحيحا مقيما، وهذا فضل الله جل وعلا. لكن إن صليت قاعدا وأن تستطيع القيام فلك نصف الأجر، وإن صليت نائما وأن تستطيع القعود أو القيام فلك ربع أجر القائم أو نصف أجر القائم. أنا أقول الكلام يا إخوانا مش عشان تكسل، لكن عشان لو كسلت وناوي تنام بدون قيام صل إن شاء الله على السرير، ما تضيعش القيام، ما تضيعش الوقت، إن شاء الله على السرير إن شاء الله متقاعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان إذا كسل النبي كما تقول عائشة بعض الروايات عن القيام أحيانا قام قاعدا. ثم تقول طب النبي كان بيكسل هو، لا، أحيانا الإنسان لو فتور، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرض فقام الليل بالسبع الطوال. لما مرض قام الليل بسبع طوال اللي هم ايه؟ هنتكلم عن قيام الليل بعدين. سبع طوال اللي هم البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وكانوا الحديث قال كده وكانوا يعدونهما سورة واحدة، يعني مفيش بينهم بشملة. كم جزء دول؟ عشرة أجزاء. ايه أطول صلاة بقى صلاة انت في حياتك بقى؟ هطلع بس تقول لي يا رب رزقنا نفكة النبي وخلاص. أطول صلاة صلاتها ايه بقى؟ انت تعرف ان ربنا يعني يرزقنا رفقة النبي بحبنا له وإن كسرت بنا أعماله، ورزقنا الصدق والإخلاص في هذا الحب. وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعب وبدن ومرض وثقل، يعني فأثقله المرض عليه السلام، فكانت أكثر صلاته جالسا. في هذا الحديث دليل على جواز صلاة التنفل من قعود بل ومن الضجاع، الضجاع يعني النوم، للقادر على القيام، لكن يكتب له نصف الأجر إن صلى قاعدا ونصف أجر القاعد إن صلى مضطجعا. وفي مسألة خلاف بالنسبة للمضطجع، والراجح جوازه لظاهر الحديث. ويجوز كذلك أن يصلي الصلاة دي بقى صورة أن يصلي قاعد ويكره قاعد حتى إذا أراد أن يركع قام فركع وهو من قيام ركع من قيام أو قرأ بعض الآيات القليلة قرأ بعض الآيات القليلة مثلا زي قاعد يقرأ مثلا وفي آخر 40 آية قام قرأهم وبعدين ركع يضحكوا ليه عشان انت ممكن تسمع كسل النبي عليه الصلاة والسلام أو تقول وصلى جالس تقول ده النبي كان يصلى جالس أو صلى جالس لا هو النبي كان بيعمل كده يكون من الليل وفي آخر 40 آية الأخيرة خالص يقوم عشان يركع يبقى كان يصلي قد إيه كما قالت عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن أسن يعني من التعب أو من الوهن أو من السن أو من المرض حتى أسن وكان يقرأ قاعدا يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم يرك ثم ركع شفت النبي يا أخي النبي قام الليل حتى تورم اسمعوا كثير تفلتها رجل ومن الدم مال رجله انت مرة في حياتك الليل ومت يوم الإمام يطول في تراويح رمضان ظهر وجعنا ورجل نشفت عليا رجل فرمت ده النبي قام الليل حتى سال الدم من رجليه ورمت والدم مال رجله والدم نفس من رجله عليه الصلاة والسلام يعني في حياتنا ان تقع لغاية لما يجي لك الدواني والدواني كمان تتقرح ويخرج الدم ده النبي عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي وولدي وحياتي يا رسول الله قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى والحديث يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام قال العراقي وهو كذلك سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام وقول جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كان الأئمة الأربعة طيب لقعد يقعد إزاي يقعد على كرسي ويقعد مفترش وليقعد متربع وليقعد متورق وليقعد على اي حاله من نوع زي حالتك كده مستربع ولا زي حالتك متورك ولا زي حالتك مفترش ولا يقعد على كرسي الله يكبر يجلس كما يستطيع ولكن الاولى والافضل ان يجلس متربع زي ما تاكل الاولى والافضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا كما أكدنا مرارا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وفي أمثاله لا يدل إلا على الاستحباب غاية ما يدل عليه فعل النبي مجرد أن يدل على شاف النبي عمل كده خلاص وعلى هذا فالأفضل في حق المصلي قاعدا أن يجلس متربعا قد وقع خلاف بين العلماء في الأفضل بالنسبة لهيئة الجلوس هل من هذا من هيئة الأفضلية مع اتفاقهم على جواز القعود على أي صفة شاء يبقى اتفاق إجماع العلماء على أنه يجوز أن تجلس على أي صفة شاء شئت طيب احنا اتكلمنا الان على هيئه القعود اذا يجوز تصلي وانت قاعد طيب صلي وانت قاعد يجوز تقوم وتكمل الصلاه وانت قائم فتركع ثم تسجد طيب هل يجوز برضه تركع وتسجد وتقعد هل يجوز نعم يجوز نعم يجوز طب ازاي بعض الناس وهذا واقع كثير وانا اذكره تحديدا مش عندكم يا ريت تذكروه يعني تكتبوا بعض الناس يجي يركع يعني امهاتنا مثلا واجدادنا والكبار السن بيصلي على السرير مثلا، لما يجي يركع بيعمل ايه؟ لما يجي يركع بيعمل ايه؟ بيقوم جايب في كتير وجايب المكان ده
وعمالها كده
صح؟ ده منهي عنه، منهي عنه. وبعض الناس يقوم حاطط نمر على الحيطه ومعاه ايه؟ راكع او ساجد على الحيطه. وبعض الناس يحط قدامه خشب ويركع عليها او يزيد عليها. لا، بل ثبت عند الطبراني والبزار والبيهقي، عند الطبراني والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يعني من العود جار، عاد رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه. مين اللي مع النبي؟ ابن عمر، وأنا معه. فدخل عليه وهو يصلي على عمود أو على عود، فوضع جبهته على العود فأومى إليه. بس قدامه مثلا عمود كده أو حد خشبة، لما جه يسجد عمل إيه؟ سجد عليه. شوف النبي عمل إيه؟ فطرح النبي العود، طرح النبي العود يعني ايه؟ خد العود منه ورمى. هذا الرجل ساجد بس ساجد على العود. قال ابن عمر فاخذ وسادة، عمل ايه؟ خد مخدة من جنبه بس يسجن عليه، فاخذ وسادة. فقال النبي الرجل يصلي، فقال النبي عشان دعها عنك، شيل في الوسادة، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يعني لو عرفت تسجد على الأرض كويس، الأول تسجد على الأرض هذا أفضل. فلا يسجد الإنسان سجدة إلا اعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، أمرت بالسجود فأبيت أو عصيت فلي النار. فلو سجدت على الأرض هذا أفضل وأكرم ما يكون عبد ربي وساجد. فأعظم العز أن تكون ذليلا، جبهتك هي أفضل شيء عندك في الأرض لله عز وجل. ولكن إن لم تستطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأومئ إماء واجعل إماء سجودك أكثر من إماء، يعني إماء الركوع مثلا كده والسجود كده، إنما لا تسجد على شيء. ويجوز أن تصلي النافلة على الراحلة تومي أيضا إيماء حيث توجهت بك الركاب، كما يعني ذكرت قبل ذلك كما سأذكر إن شاء الله من صلاة السفر، من المسافر أو من يركب على الراحلة يجوز له أن يصلي النافلة، إما أن يبدأ متجها للقبلة ثم ينطلق براحلته أينما توجهت فتم وجه الله، أو يصلي ابتداء لغير تحديد للقبلة، ولا معنى من ذلك، فإنما تسقط القبلة عن في صلاة التطوع لمن هو على الراحلة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطوع عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما راه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا حديث له تفصيل، قال المصنف يدل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد اسمع أن يسرى في صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. يعني لا يبدأ في إقامة الصلاة، لا يبدأ في إقامة الصلاة. يعني بعض العلماء هذا قول مرجوح، يعني لو المؤذن بيقيم الصلاة وانت بتصلي النافلة فلا صلاة إلا مكتوبة، يعني الصلاة انت فيها خلاص بطلت خلاص. لو قلنا بالبطلان يبقى خلاص، يبقى لا تؤمن الصلاة قولا واحدا. فهذه مسألة فلسفية، عشان كده العلماء بيقولوا هل تصح صلاته أم لا؟ طب لو واحد كمل هل تصح صلاته أم لا؟ الظاهر أنها لا تنعقد صلاته ولا تصح لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة. طيب هل إذا كان يصلي النافلة ده الكلام ده لو بدأ الصلاة يعني الإمام بيقيم راح داخل هو بدأ داخل يصلي على طول بدأ الإمام لسه بيقيم هو قال الله أكبر فالظاهر أن صلاته لا تنعقد ولا تصح لأن كبر تكبيرة الإحرام بعد أن بدأ المؤذن أو المقيم في إقامة الصلاة. طب لو هو بيصلي بقى كما هو العادة عند كثير من الناس بيصلي وأذن أقام الصلاة إذا كان يصلي النافلة ثم أقيم الصلاة فهل يتمها أم يقطعها؟ أقوال كثيرة أوسط الأقوال في ذلك قال خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات تكبيرة الإحرام هذا هو الأولى، وأما إذا تيقن إدراك تكبيرة الإحرام أتم صلاته ثم أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فهمتم؟ فهمنا؟ يعني مثلا نسأله آخر سجدة وتشهد على ما يخلص إقامة الصلاة هيكون عملها أو حتى في نهاية الركعة الثانية أو في الركعة الثانية هو يخلص بسرعة وهيلحق تكبيرة الإحرام لأنه عارف إن المقيم بيقيم بسرعة شوية بالراحة شوية وبعدها بيظبط الميكروفون يحط الميكروفون على الأرض والإمام بعد ما يسوي بيطول شرف استوى يقول استوى لغاية لما المصريين هو بيقول لك استوى في الحرم بيقول له استوينا خلاص استوينا من الغلا واستوينا فهو عم مثلا يقول استوى صفوف فإن تفيد الصف من تمام الصلاة فإن تصمت إقامة الصلاة استقيموا على هذا الكلام هو هذا توقع غلب على ظنه إنه يلزم تكبيرة الإحرام ساعة إذن أوسط الأقوال يعني أن يتم صلاة خفيفة ثم يلزم تكبيرة الإحرام إنه لم يلزم تكبيرة الإحرام عند إذن فإدراك تكبيرة الإحرام أولى. ثم الكلام عن سنن الصلاة كلام عن سنن الصلاة طيب نشرع فيها. أولا سنن الصلاة التابعة للفرائض تابعة للفرائض كم هما؟ لا أنا بقول سنن الصلاة التابعة للفرائض نعدهم 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و أنا بقولش المؤكدة 4 بعد الظهر صح كده ثاني 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و4 بعد الظهر و4 قبل العصر و2 بعد العصر ورد حديث 2 بعد العصر وإن كان ابن أحمد بن حنبل يقول لا أمر بهما ولا أنا عنهما اختلاف بين الصحابة فيها حتى أن عمر كان يضرب عليها بلاش دول و2 قبل المغرب و2 بعد المغرب و2 قبل العشاء و2 بعد العشاء كده كام 22 حسنت كده 22 مظبوط والخلاف في ركعتين بعد العصر. فعن عبد الله بن عمر في مروى البخاري ومسلم في صحيحهما أنه قال حفظت عن رسول الله وفي رواية صليت معه مش حفظت بس لا ده صلى لغاية لما حفظ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في زيادة وركعتين بعد المغرب في بيته في بيته وركعتين بعد العشاء أيضا في زيادة في صحيح البخاري في بيته وركعتين قبل الغداء دول كام الآن 10 غير حديث عائشة. أما حديث عائشة رضي الله عنها هو يعني قريب من هذا الحديث إلا أنه قال قبل الظهر 4 هذا حديث عبد الله بن شقيق العقيلي نقول حديث المرة فاتت ونوش هنا كان ده المرة فاتت ولا ما كنا نعم. حديث عبد الله بن شقيق العقيلي الذي ثبت في صحيح مسلم أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت سأل عائشة لتجيب عبد الله بن شقيق العقيلي، قالت مش عندكم الحديث، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا. عشان كده العلماء قالوا ازاي قبل الظهر أربعا، وابن عمر اللي كان متابع النبي صلى الله عليه وسلم على طول وقال حفظته وقال صليته مع رسوله أرجع عليني قبل الظهر. أيوة. من أحسن الجمع قالوا إن سيدة عائشة ذكرت ما رأى، علماء يقولوا بأن المثبت أو المثبت مقدم على النافي، فقالت: كان أحيانا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم اثنين في البيت واثنين في المسجد أو أربعة في بيتي، ربما لم يرى ابن عمر إلا ركعتين من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الجمع، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا أربعة وأحيانا اثنين، هذا جمع ابن حجر. جمع آخر قال بعض العلم: كان إذا صلى بالمسجد صلى ركعتين، وإذا صلى بالبيت صلى أربعا. جمع ثالث: كان يصلي اثنين بالبيت واثنين في المسجد. ده ثلاث أنواع من الجمع هم. لكن في حديث عائشة المثبت مقدم على النافي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وكان إذا صلى إذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. يبقى حديث عائشة ذكر كم ركعة من السنة المؤكدة؟ 12 ركعة. في حديث ابن عمر ذكر 10 ركعات، وحديث عائشة أشمل وأولى. وثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم حبيبة اليمين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بنى أو بني له بيت في الجنة. بيت في الجنة بنوافل، فما الفرائض بقى ايه؟ مش الركعة بس في اليوم الليلة بالنوافل، بيت في الجنة شكله ايه؟ ما تسألش، الذي بناه لك هو الملك، رب بني لي عندك بيتا في الجنة. امرأة فرعون قدمت الجار قبل الدار، لأن عارفة ان لو كان جنب بيت جنب الملك يبقى احسن بيوت. انا ساكن فين؟ انا ساكن جنب استرنام، انا ساكن جنب بيت المحافظ، يبقى بيت ايه؟ حلو الوحش ده مثل فرض جبلي، فرض مستحيل يا سيدي السوسي. بيتي يبقى شكله ايه؟ حلو طبعا، ده الكورنيش جنب بيت المحافظ يبقى حلو. والله مثلا انت بيتك جنب الملك شكله ايه؟ ده بيت من النوافل. احنا نتكلم ان شاء الله عن الجنه في اللقاءات القادمه، هذكر لكم بيوت الجنه. في الوقت الترمذي بين النبي عليه الصلاة والسلام الركعات، قال: أربعا قبل الظهر، ده أكيد لحديث عائشة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. يبقى السنة المؤكدة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قال الإمام الشوكاني: وحديث الباب تدل على تأكيد صلاة الاثنتي عشرة ركعة، وهي من السنن التابعة للفرائض. ويمكننا أن نبين فيما يلي السنن التابعة لكل فريضة من الصلوات الراتبة. هقول لك المجمل والتفصيل في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. فالظهر المؤكدة 4 قبله و2 بعده، وغير المؤكدة 2 بعده. العصر ليس له سنة مؤكدة، إنما المؤكدة غير المؤكدة 4 قبله والبعدية فيها خلاف، البعدية فيها خلاف. المغرب السنة القبلية 2 غير مؤكدة، والسنة البعدية 2 مؤكدة. العشاء السنة القبلية 2 غير مؤكدة، والسنة البعدية 2 مؤكدة. الفجر 2 قبله مؤكدة. هذا في الإجمال، والأنباء بالتفصيل بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم، حتى لا أطيل عليكم يعني في هذه الليلة، أن طولنا شوية في الدرس. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خير حسن استماعكم. صلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في خطبة الجمعة إن شاء الله.